أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
أهلا بيك، مرحبا.
ووصلتنا عدة رسائل ومنها اثنين عن الإنترنت، محب أقرأكم أول رسالة. مرحبا، أنا إيناس من الأردن. نحن كعائلة سعداء جدا بهذا البرنامج الذي أعاد الثقة إلينا بشكل جميل جدا. نحن نشاهد الحلقة وإعاداتها. أتمنى لكم التوفيق والتقدم بكل سلامة وأمان. سمعتكم مرة تتحدثون على كتاب اسمه أبناء إسماعيل، أرجو أن أحصل عليه. أتمنى أيضا أن أجد لكم موقع على الإنترنت للمحادثة معكم مباشرة أو للاستفسار على أي تساؤل أو حتى على الميسنجر. أمنيتي لكم التقدم والازدهار. أرجو الرد على إيميلي هذا، والشكر والاحترام. شو رأيك بهال؟
إحنا عندنا مواقع كتير على الإنترنت، وبعتقد أن الفريق بتاع العمل في قناة الحياة أرسل ليها الإجابات، بس إحنا بنبقى مبسوطين ان احنا نقول الرسائل، عشان كده قلنا رسالتين عشان تبقى مبسوطة هي ان رسالتها وصلت، لكن الإجابة وصلت لها.
شكرا على الأصدقاء اللي بيبعثوا لنا الرسائل، ونحن مستعدين مثل ما قلنا نجاوبهم. والآن في رسالة ثانية. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. إلى جناب السيد القمص زكريا بطرس، شكرا جزيلا لبرنامجكم الرائع الذي به تودون أن تعرفوا البشر وترشدوهم إلى الحق والحياة، إلى الإله الحقيقي ربنا يسوع المسيح. أريد أن أطلب من القمص زكريا المحترم أن ينتبه ممن حوله أو لا يعطي عنوانه لأي إنسان، لأني أنا أخاف عليه كثيرا. أترككم في رعاية ربنا يسوع المسيح، أختكم في المسيح حنان. شو رأيك بهال؟
وانا ما ناخد بالي من نفسي، من ربنا هيعمل ايه؟ ما ربنا بياخد باله منا. يعني الاختصاص بتاع ربنا ان هو يحافظ علينا. نقشتكم على كف من يمسكم يمس حدقة عيني، وملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. حياتنا في ايده محفوظة، بنتمم رسالته. يوم ما تخلص الرسالة باي باي، ونوصل فوق اسهل كتير.
حابب نشكر كل الأصدقاء اللي صلوا أيضا من أجل هالبرنامج،
وأشكر اهتمامها كتير ومحبتها.
استكمالا لسؤال الحلقة الماضية، يقول السائل أن الدكتور محمد عمارة في برنامج الفضائية المصرية رد على تساؤلاتكم وتكلم عن تعدد المصاحف وأيضا عن الكلمات الأعجمية في القرآن، وبلشت تجيب على بالجلسة السابقة على النقطة الأولى عن تعدد المصاحف. فيك ترد على النقطة الثانية من فضلك؟
أهي بلشت يعني بدأت.
أيوة سامحني. أيوة
في ناس ثانية بياخد بلش يعني خلص. بس مجرد ملاحظة، لهجة لبناني أهلا بيك. فلما بيكلم الدكتور محمد عمارة عن الكلمات الأعجمية، وقال إن لغة الجنة، لغة آدم في الجنة، كانت اللغة العربية، فيبقى إذن كل اللغات اللي في الدنيا من أصل عربي. وحل المشكل كده، طبعا حل مشكل بطريقة غير علمية وغير مقنعة. لما يبقى عنده برهان يقوله، البرهان إيه؟ نص في القرآن يقول إن لغة آدم كانت العربية، فهل يوجد نص في القرآن على إن آدم لغة عربية؟ في التوراة، في الإنجيل، في الكتب السماوية، مش يعتمد على أي كلام تاني مصادر أخرى، لكن ده المصدر الرئيسي. ثم إن لو كان لغة الله هي العربية، طب نزل التوراة بالعبرية ليه؟ طب نزل أعطى الإنجيل باليونانية ليه والأرامية؟ ويغير رأيه ليه ويغير لغته ليه؟ مش كده؟ فإذا ده ينفي تماما ان لغة ادم كانت اللغة العربية او لغة الله العربية. فوق ده كله، محمد نفسه نفى ان القرآن بلغة اعجمية، وجدنا فيه كلمات عجمية. فمثلا يقول لك في سورة النحل آية 103: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه، اللي بيشاوروا عليه، لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى إذا نفى وجود كلمات الأعجمية في القرآن، في حين أن احنا في حلقات سابقة وجدنا كلمات كثير. فيبقى السؤال باقيا، هل من مجيب من حضرات الأفاضل؟ وأرجو أن هم يحترموا العقول ساعة ما يجاوبوا.
شكرا. على كل حال نحن نشكر الدكتورة عمارة لاجتهاده، ونرجو مزيد من ردود حضرات الأفاضل الشيوخ والعلماء لإثراء الحوار والتعرف على الحقائق.
بالتأكيد بالتأكيد.
فينا نعود الآن إلى موضوع إيمان المسيحيين بالإله الواحد في الثالوث. تناولنا الموضوع بالجلسة السابقة ووعدنا أنه تكمل.
أي بالضبط. فإحنا تكلمنا أن في الجلسة السابقة أن إحنا بنؤمن بإله واحد بدليل آيات كتير في الكتاب المقدس، منها اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وديت جت في اللوي في تثنية، والسيد المسيح قالها في مرقس نفس الشيء رب واحد. وقلنا أنها بالعبرية كانت موجودة: تشمع إسرائيل يهوه أدونينو يهوه أحد، اللي هي ترجمة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وقلنا أن جاء في القرآن نفس الرب، الرب أحد أحد، قل هو الله أحد الله الصمد.
طيب سؤال مفسرو القرآن هالآية خاصة معنى أحد ومعنى الصمد،
أيوة،
وشو الفرق بينتهم؟
أيوة. بالنسبة لأحد في المعجم الوسيط تعني الواحد، الأحد تعني الواحد، وده أول الأعداد. وفي تفسير القرطبي قال الأحد أي الفرد. وفي جه تاني تعليقات ابن كثير بيقول إن لفظة أحد نكرة لا توجد في جملة مثبتة، لو تيجي في جملة مثبتة تبقى لازم تكون منفية، لكن مش في جملة مثبتة لازم تبقى معرفة. يعني ايه كلام ده؟ يعني في قواعد اللغة العربية نفس الكلام ده واضح، يقول لك ايه، كلمة احد لا تأتي نكرة الا اذا جاءت في جملة منفية. هيدي مثل زي ايه؟ من القرآن برضو في سورة الإخلاص آية 4: لم يكن له كفوا أحد، فأحد نكرة، جت نكرة لأن الجملة فيها لم يكن منفية، لم يكن له كفوا أحد. طيب هنا بقى يقول لك جملة مثبتة في القرآن، قل هو الله أحد. طب مثبتة، فكانت المفروض تبقى إيه؟ قل هو الله الأحد مش أحد. طب ليه جت أحد؟ علشان خاطر في سر بقى.
شو هو يا سر؟
السر ده السر ده بيقوله ابن كثير في تفسيره، والقرطبي في تفسيره، والطبري في تفسيره، ان هذه الآية اسباب النزول بتاعها انها جت ردا على اليهود بيسألوه ايه الاله اللي انت بتنادي بيه، فيقول لليهود ايه؟ يقول لهم هو الله اللي انا بنادي بيه اللي انتم بتقولوا عليه احد. قل هو الله احد.
ايوه.
فهي لفظه عبريه زي ما هي مذكوره في التثنيه ديت، وده نفس الكلام اللي اتقال في القاموس العبري العربي اللي مؤلفه يحزقيا قجمان، وده مطبوع في مكتبة المحتسب محمد موسى المحتسب. فأحد بكلمة عبرية أساسا، وعلشان كده جت مختلفة عن اللغة العربية، وجت ناكرة في جملة مثبتة، قل هو الله أحد، المفروض قل هو الله الأحد.
شيء عجيب، وبظن انه من قبل واحد كان عنده اكتشف الدقة، يعني بطريقة منطقية ودقيقة.
لا ده في حاجة أكتر من كده، ده نيسابوري في تفسيره الجزء 11 وصفحة 565 يتكلم يقول إيه؟ أحد بيفسرها أنها تفيد العموم ويدل على مجامع الصفات، ده النيسابوري اللي بيقول الكلام ده فقيه. أحد تدل على العموم وعلى مجامع الصفات، ففي قوله قل هو الله احد، ده بيكمل ضد نصيري في قوله قل هو الله احد، فبيقول لفظه هو تدل على ذات الله، ولفظه احد تدل على الصفات جميعا اللي هي موجود حي عقل. ده نيسابوري بيقول كده، وعشان كده قال نيسابوري في ختام كلامه فتبين ان قوله قل هو الله احد يدل على الذات والصفات.
هذا كلام بمنتهى الغرابه، انه كانه قريب جدا ينطبق مع اليهوديه والمسيحيه.
بالتاكيد بالتاكيد،
انه صفات الوجود والحياه والعقل.
بالظبط كده. وحضرتك سالتني برضو
الايه الثانيه عن
الصمد،
اتفضل. ايوه،
عن كلمه الصمد، قل هو الله احد الله الصمد.
ايوه
الصمد، المفسرين اختلفوا في تفسيرها، يعني ايه الصمد؟ فالطبري بقى جمع كل الاراء في التفسير بتاعه، قال لك ايه معنى الصمد؟ الذي ليس باجوف او المصمت او الذي لا حشوه له، مش فاضي، او الذي لا يطعم ولا يشرب، الذي لا يخرج منه شيء. بعدين يقول لك او هي معناها الباقي. وذكر ابن كثير في تفسيره ايضا الصمد نور يتلألأ، اما المعجم الوسيط فيقول هو المقصود، الله هو المقصود كلمة الصمد لقضاء الحاجات، يعني رحوله. اختلافات واراء زيادة عن 10 آراء تحكي الصمد ومش بيتفقوش على حاجة.
طيب واضح انه هناك في اختلاف كبير بالتفسير. طيب شو يلي بيدل على شو بيدل هيدا يعني؟
بيدل على ان احتاروا في تفسير كلمة الصمد لسبب انها ليست كلمة عربية. هذه كلمة عبرية اعجمية اتخذت الى القرآن، وبتقول الصمد في نفس القاموس ده. ممكن الكاميرا تطلع القاموس عشان لو حد يحب يقتنيه. ف بيقول معناها الكلمة الصمد معناها في القاموس العبري صامد الجمع الموحد، جمع في واحد، اللي زي الثالوث لما نقول الثالوث جمع في واحد. ويقول كمان ايه الواحد المجمع،
إلهيم،
نفس الفكره إلهيم، او الرابط او الشابك، يعني مش فرد لكن في حاجه مترابطه ومتشابكه. في اللغه القبطيه ايضا صمد
تمام.
اسمها شام، شمت يعني ثالوث. فيبقى قل هو الله احد واحد، الله الصمد في ثالوث. اتحطت في القران في سوره الاخلاص ببساطه، قل هو الله احد الذات، الله الصمد تثليث الصفات الذاتيه بتاعه، يعني واحد في ثلاثه وثلاثه، قل هو الله احد الله الصمد، الصفات المتعددة في واحد.
عندك شي دليل من القرآن بيثبت ان المقصود انه العبادة مش هي 3 آلهات، او كان في بدعة يمكن؟
ايوه
في
الجزيرة
العربية.
ايوه برافو عليك، لان مش مقصود ايمان المسيحيين بالآية القرآنية اللي هي كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مش المسيحية على الإطلاق إطلاقا. أمال مين المقصود؟ كان في بدعة اسمها البدعة المريمية، دي قبل الإسلام ما يجي، زي البدعة بتاعت أو العقيدة الأسطورة بتاعت القدماء المصريين، إيزيس وأوزوريس وحورس. إيزيس متجوزة من أوزوريس وخلفوا الإله حورس، فبقى الثالوث من ضمن الأساطير الفرعونية. فالجماعة دولت لما أمنوا بالمسيحية قالك أنا طب ما يبقى زي اللي احنا كنا مؤمنين به، يبقى الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم تزوج مريم وخلف المسيح وحلوها عندهم. بس المسيحية وقفت لهم بالمرصاد وقالت إن دي هرطاقة وتعليم غريب وحرمتهم. فشوية من المؤمنين بالعقيدة دي راحوا جزيرة عربية وعاشوا هناك لحد ما جه محمد ولقاهم، فهو بالتالي قال الكلام ده غلط. الدليل على كده ايه؟ يقول لك كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة. ويقول كمان يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يبقى ادي الثالوث المقصود. احنا كمسيحيين ما بنقلش العذراء مريم نهائي، يبقى اذا احنا مش المقصودين بهذه الآية القرآنية يبقى احنا مش كافر.
شكر رب.
في الفكر الإسلامي.
أيوة.
لكن نؤمن بالله الأحد الله الصمد. أحد يعني واحد، الصمد يعني المجمع المترابط الصفات المتعددة، شمت أو تسامد.
ممكن تعطينا أمثلة في هرطاقات تانية كانت موجودة بالعربية؟
طبعا في كتير.
الجزيرة يعني؟
طبعا. الجزيرة ديت لأنها التضاريس بتاعتها والجبال والواحات فمكان آمن، فأصحاب الهرطقات يهربوا من كل الدنيا ويتحصنوا في الجزيرة العربية. فذهب هناك الراهب بحيرة، الراهب بحيرة، وبحيرة ده كان تابع هرطقة اسمها النسطورية،
معروفة.
النسطورية اللي هي إنكار لاهوت المسيح. والكلام ده موجود فين؟ في كتاب او تفسير القرآن للشيخ عبد الله يوسف علي صفحة 504. يقول ايه؟ يقول كان هناك رجال دين مثل ورقة والراهب النسطوري بحيرة. الراهب النسطوري بحيرة ده في التفسير بتاعه. وجاء ايضا في دائرة المعارف الاسلامية اللي هي دي جزء 6 وعدد 1611. يقول ايه؟ خرج محمد في رحلة الى الشام في اموال خديجة وبرفقته غلام له يقال له ميسرة، وهناك في بصرة او بصرة قابل راهبا يسمى نسطور. يبقى اذا راهب بحيرة نسطوري، وبعدين قس ابن ساعدة، قس في دائرة المعارف ايضا مجلد 31 وصفحة 9904. بيقول كان لمحمد موقف ايجابي تجاه النساطرة، ايجابي تجاه يعني ود بينهم المساطرة. وقد التقى بهم في اليمن وفي طريق التجارة بين اليمن والعراق لدائرة المعارف الإسلامية اللي بتقول كده. ومن بين هؤلاء قس ابن ساعدة من نجران الذي كان محمد يسمعه وهو يعز في عكاظ، فتأثر به فخد التعليم دي منه. ويأتي فوق الكل القس ورقة ابن نوفل المعلم الأول طبعا لمحمد، كان تابعا لهرطقة الأبيونية، والأبيونية دي هي الأصل في كل الهرطقات الأخرى. طلع منها هرطقة أريوس اللي بتنكر لاهوت المسيح ونسطور، تنكر روح القدس، و يعني الأبيونية هي الأساس. فورقة ابن نوفل كان أبيوني.
كنت تعطينا يعني معتقدات الحركات الموجودة كانت بالجزيرة العربية.
بالضبط كده. كان إنكار لاهوت المسيح وإنكار لاهوت الروح القدس، يعني يقولوا المسيح إنسان بس ما هواش ظاهر فيها الله. وكانوا يقول لك روح الله القدوس ده روح الله له روح حي بروح، لا يقول لك ده الملاك جبريل، الروح القدس ده الملاك جبريل. فنفوا ان الله له روح ونفوا ان المسيح تجلى فيه اللاهوت. دي الهرطقات اللي ظهرت في ذلك الحين في الجزيرة العربية.
كانت الحقائق كثير بيجهلها أصدقائنا المسلمين، وأكيد حتى في كثير من المسيحيين بيجهلوا كل هالشيء.
أي ده صحيح. وهي المشكلة الكتاب عندنا يقول هلك شعبي من عدم المعرفة، هلك شعبي من عدم المعرفة. فلو الإنسان يعرف ويبحث ويدور هيوصل للحقائق. وبمنتهى الصراحة بقول زي دايما ان مشكلة اخواننا المسلمين انهم ما بيفكروش ولا بيسألوا ولا بيبحثوا ولا بيدرسوا ولا بيقروا. يقول لك هم بيقولوا كده واللي يبحث في الدين راح يضل، والشيطان في التفاصيل، ولا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسئكم، وهكذا.
شكرا جزيلا القمص حضرة القمص. وفيك قبل ما ننهي البرنامج تعطينا رسالة محبة من الإنجيل مثل ما بلشنا من
تأكيد. أشكرك
آخر مرة.
الحقيقة يعني أنا بحب أن احنا يكون لنا لقاء روحي بعيدا عن المناقشات والجدل. يعني احنا بنطرح أسئلة وبنفتح مواضيع للناس عشان خاطر تفكر، لكن أساسا هدفنا أن الإنسان يتلاقى مع المسيح ويتعرف عليه ويتمتع به من خلال تعليمه. فاحنا كنا بدأنا في عظة المسيح على الجبل وتكلمنا فيها عجالة بخصوصها، وأحب ان احنا ناخد وقت طيب ويا العظة النهاردة.
تفضل.
اذا كان وقت البرنامج يسمح يعني.
تفضل تفضل.
فقلنا ايه؟ طوبى السيد المسيح قال كده، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يعني إيه قلناها المرة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات؟ المسكين بالروح يعني الإنسان اللي حاسس نفسه إنه ضعيف. الإنسان اللي بيحس إنه ضعيف بيحس باحتياجه إلى ربنا، ولذلك المسكين دايما محتاج، يشعر باحتياج. مشكلة الإنسان هي الكبرياء، والإنسان المتكبر الكتاب يقول كده قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشابه الروح. الله يبغض المستكبرين بفكر قلوبهم، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فالمسكين بالروح يعني إنسان متواضع حاسس بالاحتياج وحاسس ان هو مسكين، فبيلجأ الى مصدر القوة وهو الله فبيتحصن فيه. لكن الانسان المتجبر ما يلجأش لربنا ابدا، بيعتمد على ذهنه. والكتاب قال كده وعلى فكرك لا تعتمد. صح. نقل السيد المسيح وقال بقى، وده موضوع تأملنا النهاردة، وبتمنى ان حضرات المشاهدين يفكروا معانا ويستفادوا برضه ويرى. بيقول طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. حزانة يعني ايه؟ يا بخت الحزانة. الناس بتطوب الناس الفرحانين والناس المبتهجين، مش الحزانة. ايه طوبى الحزانة دول؟ لا، ما هو الاتجاه بتاع المسيح اتجاه روحي. الحزانة دول هم الحزانة على خطاياهم. ومش كل إنسان بيحزن على خطيته، في إنسان بيفعل الخطية ويتمادى في الخطية وضميره مات، يخطئ ولا يشعر أنه هو أخطأ. وإذا ما شعرش بالخطية مش هيتوب، مش هيحزن، فمش هتغفر ليه الخطية. لكن الإنسان اللي عنده ضمير حي وصاحي ساعة ما بيعمل الخطية ضميره بيبكته ويستجيب لصوت الله اللي بيبكت على خطية فيبتدي يتوب، يحزن على ما فعل، يندم على ما فعل، ودي بداية طريق التوبة، بداية طريق التوبة. وعشان كده يقول لك توبة للحزانة لأنهم يتعزون، الله هيعزيه. يعزيه بإيه؟ يعزيه بغفران خطاياه.
أمين.
وده وعد المسيح بقى. يعني المسيح جه على الصليب عشان يغفر ليا ولك وللمشاهدين جميعا، يغفر خطيئة. على الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. بصرف النظر عن صلبوه ما صلبوهش، لكن الهدف بتاع الصلب غفران خطيتي وخطيتك وخطيئة كل إنسان. فالإنسان اللي بيرفض الصليب خطاياه باقية عليه، لأن دي وسيلة الله للخلاص. على الصليب قال اغفر له يا أبت، اغفر لهم يا أبتاه. ووعود كثيرة، يقول لك أنا هو الماحي ذنوبك من أجل اسمي، وخطاياك لا أذكرها فيما بعد، محوتك غيم ذنوبك وكسحاب خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. الرب بيدور علينا، يقول هلما نتحاجز، يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف المقدس. الله مستعد أن يغفر، بس الواحد يجي تايب وندمان عشان خاطر الله يمحي كل أثامه ويغفر كل خطاياه. يقول أطرحها في بحر النسيان ولا أعود أذكرها فيما بعد. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هل تثق يا عزيزي المشاهد أن المسيح مستعد أن يغفر لك خطاياك؟ هل أنت متبكت على خطيتك وتريد أن تتوب؟ هل أنت حزين على ما اقترفت يداك وتريد أن تبدأ بدءا حسنا؟ اليوم قل له يا رب اغفر لي. يا ريتك ترفع صلاة وياي وتقول اغفر لي يا رب أنا الخاطئ، ارحمني يا رب أنا الخاطئ، أنا رب شاعر بخطيتي فاغفر لي، وثق انه هو يغفر لك في الحال. امين.
شكرا، وان شاء الله الكلام يكون يلمس قلوب الالوف المشاهدين. ونطلب من اصدقائنا يكتبوا لنا ونحن مستعدين نبعث لهم الكتاب المقدس مجانا. ربي يبارككم، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.